إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يا لها من منة عظيمة، إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم. إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، النبي الكريم الحليم الذي أنقذنا الله به من غيابة الشرك إلى سماء الإيمان، إلى سماء التوحيد، ومن سعير النار إلى نعيم الجنة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. وعلمنا صلى الله عليه وسلم ما نصلح به دنيانا، وما يطيب به عيشنا، وما تسعد به نفوسنا، وتطمئن به قلوبنا، صلوات ربي وسلامه عليه. صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. معاشر المسلمين، إن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصل من أصول الإيمان، إذ لا يتم إيمان العبد إلا بمحبته ومتابعته صلى الله عليه وسلم، ولا يكمل إيمانه حتى يقدم محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه ومحبة ولده ووالديه والناس أجمعين. في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفدى ويقدم حتى على النفس، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أيها الإخوة، ما من مسلم إلا ويدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن دعوى محبته باللسان يسيرة. ولذا فالمعول عليه ليس دعوى اللسان فقط، بل لا بد أن يتبع ذلك صدق الدعوى. وصدق الدعوى هو الموقف، صدق الدعوة هو الفعل الموافق لأمره الذاب عن سنته. صدق الدعوة في النصرة له ولدينه، في القبول بقوله والخضوع لأمره وتوقيره. صدق الدعوة في محبته وفي اتباع هديه وسنته، ومحبة من والاه وبغض من عاداه. إن محبته صلى الله عليه وسلم سلوك، ليس ما قال باللسان فقط، بل سلوك قولي وفعلي ينسحب على حياة المسلم في أدق تفاصيلها. قال سبحانه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. محبته صلى الله عليه وسلم شعور داخلي صادق يجعل النفس تسترخص كل غال في سبيل صحبته الجنة، صلى الله عليه وسلم، بل في سبيل تمني الفوز بنظرة واحدة إليه عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبًا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. من شدة حبهم له صلى الله عليه وسلم يود أحدهم رؤيته ولو كان ذلك في مقابل أن يفقد أهله وماله، فقط رؤيته صلى الله عليه وسلم. في غزوة الرجيع في صفر سنة 40 من الهجرة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا، ومنهم خبيب ابن عدي الأنصاري. فلما أسره بنو الحيان ومكث عندهم أسيرا ينتظر القتل، تأملوا فيما حدث. يذكر عروة بن الزبير في مغازيه أن المشركين حينما رفعوا خبيب بن عدي على الخشبة ليصلبوه ويقتلوه نادوه وناشدوه: أتحب أن محمدًا مكانك وأنت في بيتك؟ كأنهم يشمتون به، يقولون: أتحب أن محمدًا مكانك وأنت في بيتك؟ فقال: والله ما أحب أني بين أهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم في المكان الذي هو فيه يشاك بشوكة. ليس أن يكون مكاني، بل حتى لا يشاك بشوكة. هذا هو الشعور، شعور المحب الصادق يجسدها خبيب ابن عدي، فهو يؤثر أن يقتل ويصلب على أن يؤذى رسول الله ولو بشوكة. ألا يجد حلاوة الإيمان من هذه مشاعره تجاه نبيه؟ بلى والله، بلى والله. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن كما يكره أن يقذف في النار. في لفظ صحيح قال عليه الصلاة والسلام: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يتساءل أحدهم: لماذا لا أجد حلاوة الإيمان؟ لماذا لا أستلذ الطاعات؟ ربما يكون هذا هو السبب، أنه ما زالت هناك أشياء في هذه الدنيا تحبها أكثر من الله ورسوله. في مجمع الزوائد بإسناد حسن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عجيب هذا الحديث، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك. ما يستطيع من يتحمل بعد رؤيته صلى الله عليه وسلم، فيخرج من بيته حتى ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يراه: ما أستطيع أن أصبر حتى آتي فأنظر إليك. وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. يتحسر على ما يظن أنه سيكون النبي صلى الله عليه وسلم في عليين، وهو بتوضعه ليس في ذلك المقام، فيقول: كيف سأراك؟ أتفكر في ذلك اليوم. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أسأل الله تعالى أن نكون معهم، وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. فإن معنى المحبة في اللغة معروف، أما في الشرع فهناك أمر زائد على مجرد الميل الطبيعي للمحبوب، فمحبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنين ومحبة ما شرع الله من الدين هي أمر زائد على مجرد الميل الطبيعي، لأنها محبة شرعية، والمحبة الشرعية ليست مجرد عاطفة متعلقة بالوجدان وحده، وإنما هي متعلقة بالوجدان والعاطفة والعقل والإرادة والعمل، عمل القلب وعمل الجوارح، متعلقة بالولاء في الله ورسوله والمعاداة في الله ورسوله. ولذلك فإنه لا يمكن أن يجتمع في قلب واحد حب الله وحب من يبغضه، ولا يمكن أن يجتمع في قلب واحد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب من يبغضه، لا يمكن أن يجتمع في قلب واحد. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وقال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فمن وجد في قلبه ميلا وودا إلى عدو للنبي صلى الله عليه وسلم فليبادر بالتوبة والعودة إلى الإيمان. أيها الإخوة، أيها المسلمون، ما هي علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي علامات توقيره صلى الله عليه وسلم؟ لعلنا نستهل الإجابة بالتعرف على بعض مواقف الصحابة التي تجلي تلك العلامات، علامات المحبة والإجلال والتوقير، سواء في حياته عليه الصلاة والسلام أو بعد وفاته. في صلح الحديبية لما كان عروة بن مسعود الثقفي مبعوثاً من قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يكلمه، كان كلما تكلم أخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم تقرباً وطلباً لموافقته على تلك الشروط. والمغيرة بن شعبة الثقفي قائم على رأسه صلى الله عليه وسلم، المغيرة ابن شعبة واقف يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، وعروة بن مسعود الثقفي يتناول لحية النبي وهو يتكلم معه صلى الله عليه وسلم. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المغيرة يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله، ويقول: لتكفن يدك عن لحيته أو لا ترجع إليك. ولما رجع عروة إلى قريش كان مما قال لهم: أي قوم والله لقد وفدت إلى الملوك، ووفدت إلى كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمدا. قال: إذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ اقتتلوا على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. وللحديث تتمة إن شاء الله تعالى، أسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا لحبه، وأسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا بذكره، أن يثبتنا جميعا على طاعته، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم أصلح أحوال المسلمين وقوهم يا رب العالمين، اللهم اجمعهم على طاعتك وألف بين قلوبهم برحمتك، اللهم أعلي الحق بقوتك وانصر أهله يا رب العالمين، وادحر الباطل بقهرك وقدرتك واخذل أهله يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم من أرادنا بسوء في ديننا أو أمننا فأشغله في أمره وكف عنا شره. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.